بسم الله الرحمن الرحيم. أمس أخذنا
فرج الله.
نعم. فما هو الفرج؟
الفرج هو الحديث الذي قيده الراوي بفرج راوي واحد،
قصرته على نوع خاص.
يعني هو الحديث الذي قيده الراوي بأي
يقول تفرد به، ما قيده،
هو الذي فرده
تفرد به راوي من الرواة بأي وجه من وجوه التفرد. وذكرنا أمس أن الفرد نوعان،
فرد مطلق وفرد نسبي.
ما هو الفرد المطلق؟
الفرد المطلق هو الذي يتفرد به الراوي يعني وحده في أي طبقة من الطبقات.
نعم، يعني يكون لم يروه إلا فلان في أي طبقة من الطبقة، تفرد به عن كل من سواه من الثقات والضعفاء وغيرهم. والنسبية يا أريد نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كم أنواع؟ كيف تفرد به ثقة؟
ولا
غيره
ناس ثانيين بس مش مصدقين.
نعم.
وهل بلد معين؟ يعني ما رواه؟ يعني لم يكن إلا في بلد معين. رواه؟ أبدت رواه لكن لم
يكن. هل يشترط أن يكونوا جماعة في كل طبقة ويكفي ولو واحد؟
ولو واحد.
يكفي ولو واحد. فقال المؤلف قلنا هنا أو جمع، هذا باعتبار الأغلب، ولا قد يكون ماذا؟ واحد.
نعم. ما يروي راوي عن راوي آخر، تفرد به راوي عن راوي آخر، لم يروي عن هذا الراوي.
نعم، يعني لم يروي عن فلان إلا فلان، وربما رواه عن غيره رواه كثر. وحكمه
حسب إسناده،
يحكم عليه بحسب إسناده. نعم. ثم أخذنا المعل، فما هو المعل؟
المعل هو الذي ظاهر الصحة.
نعم.
ورد البعث تظهر فيه علة
بالعلة. أحسن. هو الذي يكون فيه علة خفية قادحة. وقلنا لابد في العلة من هذه الوصفين، الأولى أن تكون
قادحة.
ما معنى قادحة؟
يعني تقلع بالحديث،
تؤثر فيه وتجعله ضعيفا. والثانية خفية، خفية غير ظاهرة. أما إذا كانت العلة ظاهرة هل يسمى هذا معل؟ يعني قد يطلقون، لكن الذي اصطلحوا عليه أنه لا يطلقون على هذا معل. وكما تقدم معنا أن هذا النوع يكون ماذا؟ من أغمض أنواع علوم الحديث، لكونه يكون الأمر خفيا وليس بظاهر. فما حكم المعل؟ المعل من قسم الضعيف. نعم، لأنهم اصطلحوا أنه لا يطلق المعال إلا على ما كانت العلة قادحة. طيب نواصل نقرأ. الصلاة مش موجود. لا ما فيش قارب ولا قرب. طيب، قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. طيب، هذا النوع 25 من أنواع الحديث، وهو الذي يسمى بالمضطرب. والاضطراب في اللغة دال على عدم ثبات الأمر، على اختلال في الأمر، وعلى فساد فيه، وعدم انضباط له، فيسمون هذا الأمر مضطرب. وأما الحديث المضطرب فهو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متقاومة من قبل راو واحد أو أكثر، فلا بد في الحديث المضطرب من هذا الذي ذكر في التعريف، أن يروى على أوجه مختلفة، يكون فيه عدة أوجه التي روي عليها، وتكون متقاومة. ما معنى متقاومة؟ أي لا يمكن ترجيح بعضها على بعض، لا يكون بعضها قوي وبعضها ضعيف، بل تكون كلها من طرق متساوية لا يمكن الترجيح بينها، وأيضا لا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع بين هذا الاختلاف الحاصل في هذه الأوجه المختلفة. فإذا جاءنا حديث لم يروى إلا على وجه واحد، هل نسميه مضطرب؟ ها؟ لا يسمى مضطرب، لأن المضطرب لابد أن تكون أوجه كثيرة. طيب إذا جاءنا حديث على ثلاثة أوجه ووجه واحد رواته أئمة ثقات والأوجه الأخرى رواتها ضعفاء، هل نسمي أيضا هذا مضطرب؟ ها؟ لماذا لا نسميه مضطرب؟ لأنها ليست متقاومة، بل أحدها يرجح على ماذا؟ على الآخر. وهكذا إذا أمكن الجمع بينها فلا يسمى الحديث مضطربا. فتبين بهذا أن الحديث المضطرب لا بد أن يكون في اختلاف، ولا بد أن يكون هذا الاختلاف متساويا في القوة. فمتى كان بعض الأوجه أقوى من بعض فلا يسمى مضطرب. مثلا عندك حديث واحد راو رواه مرسل، راوي رواه عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى راوي ثاني عن الحسن البصري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه راو ثالث عن الحسن البصري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فلان هذه أوجه مختلفة أو لا؟ مختلفة. متى نحكم على هذه الأوجه المختلفة بالاضطراب؟ إذا نظرنا فيها ووجدنا كل الطرق رواتها ثقات، نظرنا في هذا الطريق الذي روى عن الحسن ثقة، الثاني الذي روى عن الحسن ثقة، الثالث الذي روى عن الحسن ثقة، طيب هل ممكن أحدها يكون أقوى من الآخر؟ لا، لأن كل الرواة ماذا؟ ثقات. بخلاف لو كان واحد ثقة واثنان ضعفاء، فماذا نقول؟ نقول الراجح وطريق هذا الثقة وطريق هذين الضعيفين مرجوح. فلا بد أن تكون فيها مقاومة أي مكافأة، ولا يمكن أن يرجح أحدها على الآخر، فبذلك يتم الاضطراب. والمضطرب يقع الاضطراب في السند، ويقع الاضطراب أيضا في المتن، كما سيأتيكم إن شاء الله في غير هذا الموضوع تفاصيل هذه الأمور. فقد يكون الاضطراب في السند كما مثلنا في المثال المذكور، وقد يكون الاضطراب أيضا في المتن، يكون الكلمات فيها اختلاف، وألفاظ المتن يكون ربما بينها شيء من التعارض. ما هو الصحيح؟ يعني الآن معنا حديث روي على ثلاثة أوجه كلها من طريق واحد راوي، لا ما يختلف المتن، قد يكون الاضطراب في السند والمتن واحد. طلنا السبورة أحسن في قلم لسؤالي يسمع دور الدنيا. طيب الآن هو سنذكر مثال، ولكن نقدمه، هو المثال مذكور هنا. طيب الآن مثلا حديث شيبتني هود وأخواتها، قال الحديث في مسند البزار أن أبا بكر قال يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني هذا الحديث لم يروه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. طيب طريق الذي هو من مسند أبي بكر من طريق زائدة ابن أبي الرقاد وهو ضعيف منكر الحديث، عن زياد النميري وهو أيضا ضعيف، عن أنس عن أبي بكر. طيب لنفرض، وإن كنا ما كتبنا طرقه هنا، لكن لنفرض مثلا أن هذا الحديث شيبتني هود وأخواتها، طيب لنفرض فرضا وإن لم يكن هذا إسناده، طيب رواه قال أبو إسحاق اختلف عليه فيه، ليكن هذا الحديث مثلا عن أبي هريرة، ليكن الحديث عن أبي هريرة، قلنا منهم من قال فيه مخرج الحديث الحسن. ما معنى قلنا مخرجه؟ أي الرجل الذي تلتقي إليه الطرق والأسانيد. طيب الحسن البصري رواه عنه محمد مثلا، قال محمد حدثنا الحسن عن أبي هريرة نفس الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. طيب جاء رجل آخر اسمه عمرو روى عن الحسن، طيب عن ابن المسيب عن أبي هريرة نفس الحديث. طريق أخرى رجل اسمه زيد رواه عن الحسن عن أنس بن مالك شيبتني هود وأخواتها. رجل ثالث اسمه بكر رواه عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب ننظر الحديث هذا، مخرج الحديث من هو؟ الحسن البصري. تارة يروي مباشرة عن أبي هريرة، وتارة يروي عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وتارة عن الحسن يروي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة الحسن مباشرة عن من؟ وجدنا ترجمة محمد وعامر وزيد وبكر تلامذة الحسن كلهم قالوا في ترجمته ثقة. طيب الآن الرواة ثقات عن الحسن، هل ممكن الآن الحديث في اضطراب أو متدافعة، تارة عن أبي هريرة، تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة، تارة عن أنس، تارة الحسن مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواة كلهم ثقات، واضح هذا الآن؟ هل ممكن نرجح؟ ها؟ هل وجد اختلاف الآن؟ وجد الشرط الأول الذي هو اختلاف أو لم يوجد؟ ها؟ وجد الاختلاف في السند أو في المتن؟ في السند، أما المتن واحد، كل المتن ماذا؟ شيبتني هود وأخواتها. طيب هل ممكن نرجح بين هذه الطرق؟ ما يمكن نرجح، لأن كل الرواة ماذا؟ ثقات. لو كان محمد ضعيف وعمر ضعيف وزيد ضعيف وبكر ثقة، ماذا سنقول؟ نقول وهذا الحديث قد روي على طرق أصحها رواية بكر عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب في هذا الحديث المرسل. نقول الصواب فيه المرسل أو لا؟ الصواب فيه المرسل. لماذا نقول الصواب المرسل؟ لأن الذي رواه عن الحسن مرسلا ما حاله؟ ثقة، والبقية ضعفاء. طيب الآن عندنا الرواة كلهم ثقات، ما في أحد منهم ضعيف، فهذا الحديث ولم يوجد عندنا سبب من أسباب الترجيح التي سيأتي ذكرها، فماذا نحكم على هذا الحديث؟ تأتي إليه تقول هذا حديث مضطرب، ما تمكنت من الترجيح بين طرق، ما تدري أيها الصحيح، وهذا المضطرب من الأنواع التي تحتاج إلى ماذا؟ بحث وبذل جهد وتحتاج إلى جمع طرق، لأنه ربما طريق تغفل عنها تكون هي الراجحة وتكون هي الأقوى من غيرها، فتحتاج لابد أن تلم بكل الطرق التي وردت. ولذا نعرف كلمة علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه. الباب أي الحديث مراد، إذا لم تجمع طرقه لا يتبين خطأه، فلا بد من إرادة بيان الخطأ جمع الطرق. طيب عمن نقول الآن صحيح؟ ليش تقول عن أبي هريرة وقد رواه ثقة عن أنس؟ ما يقوي بعضها بعض، لا يقوي بعضها بعض. متى يقوي بعضها بعض؟ كان الحسن الزهري قتادة يقوي بعضها بعض، أما هو واحد الحسن على أي وجه رواه الحسن؟ كيف رواه الحسن؟ لا الحسن لابد رواه عن وجه، على وجه ولا لا؟ فمنين جاءت هذا الأوجه كلها؟ دليل أنه حصل في الحديث إيش؟ اختلاف اضطراب، ما يمكن نقويه. بلا شك أن المضطرب لابد صحيح، لابد أن يكون أحد وصحيح، لكن ما تبين لنا. ها مضطرب شيء ابن يهود ضعيف. نعم. طيب طيب واضح هذا إن شاء الله، واضح المضطرب. فلا بد في المضطرب من ثلاثة شروط. ما هو الشرط الأول؟ أن يوجد الاختلاف، تتعدد الطرق. الشرط الثاني أن يكون هذا الاختلاف متكافئا متساويا، ما يمكن أن ترجح أحد الأوجه على ماذا؟ على الوجه الآخر. الآن مثلا لنفرض خمسة في الدرس، كلكم موجودين، هذا منتبه للدرس وهذا منتبه وهذا منتبه وهذا منتبه. طيب خرجنا من الدرس، ماذا أخذتم اليوم؟ يأتي آخر يقول أخذنا المضطرب. ماذا قال معلمكم؟ يقول قال هذا صلاح، يقول قال إن المضطرب من قسم الصحيح. طيب محمد يقول قال إن المضطرب من قسم الضعيف شديد الضعف. أكرم يقول لا، قال إن المضطرب من قسم الضعيف الذي هو ضعف منجبر. هذا يقول قال المضطرب ليس من أنواع الحديث أصلا. طيب الآن هذا كلكم حضور منتبهون، ما حال خبركم الآن؟ أنا كم قلت؟ هل ممكن أقوي قول هذا بقول هذا؟ ها أوجه متدافعة ما يمكن أقويها، واضح هذا. والمضطرب أصعب نوع في حال البحث هو الحديث المضطرب، تحتاج يعني تبذل جهد، ثم لا تجرؤ أن تحكم على أنه مضطرب. يعني ربما تحكم على حديث وله طرق أخرى ما وقفت عليها تكون هي الصحيحة، فلذا يحتاج جهد عظيم هذا النوع من أنواع الحديث الذي هو المضطرب. سيأتي إن شاء الله. لا مضطرب المتن سيأتي، ها زي الخبر حقكم. نعم هذا مضطرب المتن حقكم. جاء في حديث مثلنا مضطرب، وسيأتي إن شاء الله يحتاج مراجعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة. هكذا جاء حديث عن صحابي بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. جاء من طريق أخرى إن في المال حقا سوى الزكاة. الأول ماذا يقول؟ ليس في المال حق سوى إيش؟ الزكاة. والثاني يثبت إيش؟ حق، يقول إن في المال حقا سوى الزكاة. لأن هذا الحديث مضطرب أو لا؟ متنه مضطرب. هل في المال حق سوى الزكاة أو ليس في المال حق سوى الزكاة؟ هذا مضطرب المتن. بعضهم مثل له بأمثلة أخرى، حديث الواهبة نفسها التي جاءت قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، فنظر إليها فلم يكن له بها حاجة، فقال بعض الصحابة زوجنيها، قال اذهب فقد زوجتكها، رواه بعض الرواة فقد أنكحتكها، رواه بعض الرواة فقد ملكتكها، رواه بعض الرواة فقد أملكتكها، على ستة أو سبعة ألفاظ. قالوا في هذه الألفاظ مضطربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لفظا واحدا. لكن هذه في الحقيقة أنها ليست إيش؟ ليست مضطربة، لأن المعنى ماذا؟ واحد. نعم.
حديث
هو بعضهم مثل به ولكن صحيح انه لم يصلح مثال. لا هذا مخالف القرآن، هذا فيه يسمى منكر، سيأتي المنكر. طيب عرفنا هذا، وأن المضطرب لا بد فيه من الثلاث الشروط، وأن الاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. غالبا أن الاضطراب إذا وقع في المتن يكون راجع إلى إيش؟ إلى السند. طيب ثم هنا مسألة مذكورة، بماذا يحصل الترجيح عند الاختلاف؟ بماذا نرجح أحد الأوجه على أحدها؟ نرجح بعدة طرق، إما أن يكون بعض الرواة أحفظ من بعض، وهنا ذكرنا الأول ولو تقدمون أحسن طول، يكون الثاني مقدم، يعني أن يكون بعض الرواة أحفظ كما مثلنا قلنا يكونون ضعفاء والثالث يكون ماذا؟ ثقة، فهنا مباشرة الطريق التي راويها ثقة ماذا؟ ترجح. طيب أو يكون هذا الوجه الأول، فإن تساووا في الثقة بماذا نرجح؟ نرجح بالوجه الذي رواه أكثر الرواة. لنفرض الآن عندنا طريق خامسة، هذا الحديث معنا رجل يقال له علي، رواه عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، موافق لطريق من؟ بكر. ننظر إلى أئمة كلهم ثقات، طيب هل اتفقت طرق أحد من هؤلاء الثقات؟ نجد أنها اتفقت طريق بكر وطريق علي، فرواه عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وماذا نرجح هنا؟ نرجح المرسل. لماذا نرجح المرسل؟ لأن رواته أكثر، تساووا في الحفظ كلهم ثقات، ولكن اتفق اثنان على روايته إيش؟ على وجه واحد، فهذا يدل أن روايتهم أرجح. أيضا من أمور الترجيح أن يكون بعضهم ملازما لذلك الراوي الذي اختلف عنه، يكون ملازما له كثير الطلب عنده، أو يكون ابن له أو ابن لابنه أو نحو ذلك. مثلا شعبة روى عنه رواه كثير، وأكثر من لازمه محمد بن جعفر وكان ربيبه، كان شعبة زوج أمه محمد بن جعفر الذي يلقب ماذا؟ غندر. ما معنى غندر؟ نعي ليس مشاغب كذا، كثير السؤال، كثير السؤال والاعتراض، ولقبه بهذا ابن جريج، كان يكثر السؤال فقال لو أنت غندر، فالتصقت به، والآن تجد في كتب الحديث حدثنا غندر، كان الشيخ مبولي يقول يا ليت لنا ألف غندر في هذا الزمن. يعني وين الغنادر هذا إمام؟ طيب الشاهد أنه لازم شعبة الذي هو زوج أمه، لازمه قالوا أكثر من 20 سنة. أو يقول مثلا فلان أثبت الناس في فلان، أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة، فإذا وجد اختلاف على ثابت البناني وحماد رواه على وجه، هل هذا يكون ترجيح لطريق حماد؟ لماذا نرجح طريق حماد؟ نقول لأنه أثبت الناس في ثابت، ولأنه لازمه أكثر من غيره فهو أدرى بحديثه. هكذا محمد بن جعفر، نقول طريق محمد بن جعفر عن شعبة أرجح. لماذا؟ لأنه أكثر من ملازمته والأخذ عنه فهو أعرف بحديثه. فهذا الأوجه أيضا من أوجه ماذا؟ الترجيح. مثلا لو جاء أنا خمسة، كل واحد نقل فتوى عن الشيخ مقبل، واحد مكث شهر عنده، واحد مكث شهرين، واحد مكث 3 أشهر، والخامس مكث 10 سنوات، بلا شك أن هذا الذي عنده 10 يقول أنا قد سمعته عدة مرات يقول بهذه الفتوى، يكون حديثه يعني نقله للفتوى أضبط. لماذا أضبط؟ ما هو المرجح هنا؟ المرجح هو طول الصحبة وطول الملازمة والمعرفة بحديث شيخه. هذه بعض الطرق التي يعرف بها ماذا؟ التي يعرف بها الاضطراب أو الراجح في الحديث الذي يكون فيه اضطراب. ثم هنا ممثل حديث شيبتني هود أخواتها، ما هي أخواتها يا محسن؟ يونس. لا يونس هود لا. يعني التي تذكر أهوال القيامة ومخاوف القيامة هي الحاقة وعمة والمرسلات مذكورة هنا والواقع هنا. طيب واضح المضطرب؟ ننتقل إلى الذي يليه وهو سهل. طيب قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. طيب هذا الحديث أو هذا النوع من أنواع الحديث اسمه المدرج. والمدرج عند المحدثين هو الحديث الذي أدخل فيه بعض الرواة زيادة ليست منه، إما في سنده أو في متنه، ولا يفصلها عن الأصل. المدرج قلنا ما هو؟ الحديث الذي زاد فيه بعض الرواة وأدخل فيه زيادة، إما في السند وإما في المتن، وهي ليست منه، ويدخلها في سند الحديث أو في متنه من غير فصل ومن غير بيان، هذا يسمى مدرج. والإدراج على هذا التعريف يكون في الإسناد ويكون ماذا؟ في المتن. وللإدراج في الإسناد صور كثيرة، وهي صور متشابهة متقاربة، تركناها في هذا الموضع عمدا حتى لا تلتبس، وإن شاء الله تأتي معنا في غير هذا الموضع صور الإدراج في السند. قد يكون الإدراج في المتن، وذكر أهل العلم أن المدرج في المتن على ثلاث أنواع: إما مدرج في أول المتن، وإما في وسطه، وإما في آخره. المدرج في أول المتن قليل جدا، كحديث ويل للأعقاب من النار. روي هذا الحديث في بعض الطرق بزيادة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. هذه الزيادة أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة: أتى أبو هريرة رضي الله عنه وأناس يتوضؤون ولم يسبغ الوضوء، فجعل أبو هريرة يقول: أسبغ الوضوء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. فظن بعض الرواة أن أيضا حتى قوله أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حدث به يقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وهذا قلنا ما حاله زيارة أسبغ الوضوء؟ مدرجة. الآن هل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليست من حيث أدخلت فيه. هل فصل عنها بفاصل؟ لم يفصل بفاصل حتى توهمت أنها من الحديث. وهكذا قد يكون الإدراج في أثناء المتن، وهو واقع ولكنه قليل. الأول الإدراج في أول المتن نادر جدا، وأما الإدراج في وسط المتن فهو واقع وإن كان قليلا إلا أنه يقع. ومثل له أهل العلم بحديث عائشة في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد. هكذا روي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء يتحنث فيه، والتحنث التعبد، الليالي ذوات العدد. فقوله والتحنث التعبد من كلام من؟ الزهري رحمه الله، أراد تفسير ما معنى يتحنث، أي ماذا؟ يتعبد. فجاء بعض الرواة ورواه هكذا والتحنث التعبد، ظنا منه أنه من كلام عائشة رضي الله عنها، وهو ليس من كلام عائشة إنما من كلام الزهري. أيضا من أنواع المدرج في المتن المدرج في آخره، في آخر المتن، وهذا هو أكثر ما يكون الإدراج بعد ذكر متن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يضيف إضافة فيظنها بعض السامعين من الحديث، كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للعبد المملوك المصلح أجران. إلى هنا الحديث، لكن روي الحديث في بعض المصادر بزيادة: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. روى بعض الرواة باعتبار أن الكل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالصحيح، فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره هو من كلام من؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ أولا نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أم، إنما ماتت أمه قبل بلوغه. ثانيا، هل ممكن أن يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت مملوك؟ لا، لأن النبي لابد أن يكون إيش؟ حرا ولا يكون مملوكا. طيب، فهذا الحديث هذه الزيادة فيه للعبد والذي نفسي بيده إلى آخره مدرجة في آخر المتن، فهذه كلها من صور الإدراج. واضح إدراج المتن؟ إما إدراج في أوله وقلنا هذا نادر، وإما إدراج في وسطه وهذا واقع وأيضا هو قليل، وإما إدراج في آخره وهذا هو أكثر ما يحصل من الإدراك الإدراك في آخره. جاء في الحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. قال ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يدفعه بالتوكل. رواه بعض الرواة كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يدفعه بالتوكل. وهذا مدرج. طيب ما هي أسباب الإدراج؟ لماذا وقعت بعض الزيادات مدرجة؟ إما تفسير لفظ غريب في الحديث كما فعل الزهري فسر ماذا؟ التحنث. قال والتحنث التعبد. إما أن يريد بعض الرواة أن يفسر لفظا غريبا فيظن السامع أنه ماذا؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابي فيروي أنه من الحديث. أيضا من أسباب الإدراج استنباط حكم شرعي، كأن يستنبط حكما شرعيا فهمه من الحديث فيذكر هذا الحكم قبل أن ينتهيش من ذكر الحديث، فيظن السامع أن هذا الحكم من ضمن ماذا؟ من ضمن الحديث، هو ليس منه وإنما هو من فهم الراوي أو من استنباطه، فظن بعض السامعين أنه من كلامه. أيضا من أسباب الاستدراج تعمد ذلك، من أسباب الإدراج تعمد، يتعمد ذلك بعض الكذابين بعض الوضاعين كما هو مذكور هنا حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. ما هو السبق؟ قال السبق السبق الجائز الذي يعطاه المتسابقون، نعم العطاء الذي يعطاه المتسابقون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، لا يجوز أخذ هذه الأمر إلا في هذا الحديث. هكذا في سنن أبي داود وغيره لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هكذا هذه زيادة أو جناح من زيادة من؟ أو جناح من زيادة بعض الكذابين، وهو غياث بن إبراهيم النخعي. دخل يوما على المهدي الخليفة المهدي وهو يلعب بالحمام، فأراد أن يتقرب إليه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. والحديث ليس فيه، ولكن هذا زادها تزلفا عند هذا الملك. فلما علم المهدي أنه وضع على هذا الحديث أمر بذبح الحمام، يعني مجازاة لهذا الكذاب. طيب كيف يعرف الإدراج؟ يعرف الإدراج بأمور، أن ترد رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، يعني يأتي في رواية بيان أن هذا الشيء مدرج، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود أو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن مسعود وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالآن جاء بيان من كلام مسعود أو لا، ماذا قال؟ وقلت أنا بينا. فإذا روي هذا مدرجا يأتي هذه الرواية قد فصلته. طيب الأمر الثاني التنصيص على ذلك من بعض الأئمة المطلعين، ينص بعض الأئمة على أن هذه الزيادة مدرجة، وقد ألف أهل العلم في هذا، ألف الخطيب البغدادي كتابه الذي سماه الفصل للوصل المدرج في النقل. الفصل يعني فصل ما حصل له إدراج في النقل، الفصل للوصل المدرج في النقل. وألف الحافظ بن حجر كتابا آخر ولخصه السيوطي رحمه الله في رسالته المدرج إلى معرفة المدرج، ونصوا على ألفاظ وقعت مدرجة. أيضا من الأمور المهمة التي قل من يتنبه لها، وهو قد نبه عليه جماعة من العلماء في معرفة المدرج، أن يتضمن أمرا أو حكما يستحيل نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلان إذا نظرنا إلى حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي لا أحببت أن أموت أنا مملوك، هل هذا الأمر يمكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل يستحيل، يستحيل شرعا ويستحيل قدرا. يستحيل قدرا لماذا؟ لأن أمه لم تبلغ سنه وكبر، ماتت قبل بلوغه. وأيضا يستحيل شرعا، لأن النبي لا يمكن أن يكون عبد، النبي لابد أن يكون حرا. هكذا زيارة بن مسعود: والذي وما منا إلا، أي وربما قد يلقي الشيطان في قلبه التطير ولكن الله يدفعه. هل ممكن أن يقدح هذا الأمر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يستحيل نسبته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور يعرف بها المدرك، إما من رواية أخرى تفصل، وإما أن يكون هذا الذي تضمنه الزيادة يستحيل نسبته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن ينص على هذا بعض الأئمة الذين عندهم اطلاع. طيب، بهذا عرفنا حكم المدرك، ما حكمه؟ ها؟
زيادة، يعني نقول زيادة
ليس له، لأنه من كلام راوي من الرواة، يعني لا ينبني على أي حكم، من كلام الناس. هذا الزيادة المدرجة هي من كلام الناس، فيقول حي صحيحا، وإذا كان صحيح وسنده صحيح، وهذه الزيادة من كلام سائر البشر، وقع الخطأ في إدراجها. طيب، فما حكم فعل الإدراج؟ أن يتعمد الإنسان يدرك زيادة في حديث؟ هنا فائدة. قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي: والإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، ما يجوز الإدراج والزيادة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبارة ابن السمعاني وغيره: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، يعني يكون هذا جرحا فيه، الذي يتعمد يكون مجروح. وممن يحرف الكلمة عن مواضع وهو ملحق بالكذابين. قال السيوطي: وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة، يعني ولكن الأولى أن يقول إيش؟ قلت، أو ومعنى هذا الشيء عند أهل كذا، يعني حتى يوضحه وحتى يوضحه ويبينه. قد يكون إدراج لحديث كامل أو لا، قد يكون قلنا إدراج لحديث كامل، تذكرون مرة معنا تذاكر نحن وأنتم حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، هذا الحديث في سنن ابن ماجه، روى ابن ماجه أظن عن جابر من طريق شريك القاضي عن كذا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وما سببه؟ كان شريك يحدث أصحابه فحدثهم حتى قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى أين وصل. فدخل ثابت بن موسى الزاهد من الباب، وكان جميل الوجه على آثار الخشية، فنظر إليه شريك وقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يريد من؟ ثابت بن موسى الزاهد، وأنه رجل كثير العبادة، فأكسبه ذلك جمالا في وجهه، فظن بعض السامعين أن هذا من قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد ذلك يحدث به عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قد نبه على هذا أهل العلم، وأنه ناتج عن خطأ ووهم. هذان نوعان أخذناهما اليوم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.